والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: الأمر السابع، إنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجيزه، لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا، فهل القطع الإجمالي كذلك؟ فيه إشكال، ربما يقال أن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة، جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا بل قطعا، وليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالا، إلا محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقع في الشبهة الغير المحصورة، بل الشبهة البدوية، ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والإذن بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلا فيما به التفصي عن المحذور فيهما. كان به التفصي عنه في القطع به في أطراف المحصورة أيضا كما لا يخفى، وقد أشرنا إليه سابقا، ويأتي إن شاء الله مفصلا. طبعا يسموه كان بعضهم يشرح العبارة هكذا، يقرأ مثلا واضح 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 وتهمه. أنا كل حال سمع الله يرحمه. زين، أقول إحنا نترك العبارة ما المصنف رضوان الله تعالى عليه، خلينا نفهم شنو الموضوع هنا، لأنه هنا واي مصطلحات علمية قد لم تكن مرة عليكم في أصول المظفر. نقول أنه في هذا الأمر السابع يقع الكلام في مقامين. المقام الأول في أصل ثبوت التكليف وتنجزه بالعلم الإجمالي، كما أن التكليف ثابت ومنجز بالعلم التفصيلي، وقد تقدم البحث عن العلم التفصيلي، وقلنا أنه إذا تعلق العلم الذي هي المرتبة الأخيرة من مراتب الحكم، إذا تعلق العلم بالحكم الفعلي يتنجز على المكلف، ومعنى ذلك تحقق موضوع حكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة العصيان، هذا الذي تقدم في البحوث السابقة. وقلنا بأن العلم أي القاطع في الحقيقة مما لا تناله يد الجعل طريقيته وحجيته، إما على أساس أن الحجية نفس الطريقية، وإما أن نقول أن الحجية من لوازم الذاتية لماهية العلم، ولا ينفك ولا جعل بين الشيء ولوازمه كما تقدم في البحوث السابقة تفصيلا. هذا هو المقام الأول. المقام الثاني هو في سقوط التكليف عليكم السلام، في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي بعد ثبوته، أي أنه مع إمكان الامتثال التفصيلي للتكليف الثابت في ذمة المكلف، هل يكتفى بالامتثال الإجمالي في سقوط هذا التكليف المتعلق في ذمته أم لا؟ مثلاً من كان يعلم بوجوب الصلاة عليه مرددا بين القصر والتمام، وهو بالإمكان أن يسأل ويعلم بأن التكليف المنجز في حقه هو التمام مثلا أو القصر، مع ذلك أنه لا يسأل، لا يطلب العلم التفصيلي، ويكتفي ويكتفي بالامتثال الإجمالي بأن يأتي بالقصر والتمام معا. هل هذا كاف في سقوط التكليف المنجز أم لا؟ مثلا إذا كان بالإمكان تعيين القبلة إلى جهة معينة ومع ذلك لم يعين القبلة وصلى لأكثر من جهة يحرز القبلة في أحدها، هل هذه الموافقة أو الامتثال الإجمالي كاف في سقوط التكليف أم لا؟ هذا هو المقام الثاني. إذن الكلام عليكم السلام ورحمة الله، الكلام في مقامين: المقام الأول في أصل تنجس التكليف في علم الإجمالي، المقام الثاني إنما هو في سقوط التكليف المنجز أي التكليف الثابت في حقه بالامتثال الإجمالي. جهد. أما المقام الأول فيقع البحث فيه في جهتين، يقع البحث فيه في جهتين: الجهة الأولى هل أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أم لا؟ بعبارة أخرى، هل العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية أم لا؟ هذا هو الجهة الأولى. الجهة الثانية، هل أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة العملية أم لا؟ إذن عندنا الأول وجوب الموافقة القطعية، الثاني حرمة المخالفة العملية. هل العلم الإجمالي علة تامة في حرمة المخالفة القطعية أم لا؟ وطبعا لبيان هذين المصطلحين نقول أن الأقوال في المسألة ثلاث: القول الأول ما ذهب إليه العلامة الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في الرسالة، حيث قال أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، أي أنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، فلا يجوز ترك جميع أطراف العلم الإجمالي كما في الشبهات الوجوبية، أو لا يجوز فعل جميع أطراف أطراف العلم الإجمالي كما في الشبهات التحريمية علة تامة. مثلا إذا علمنا إجمالا بوجوب أمر مردد بين أمرين، شيخنا العلامة ماذا يقول؟ يقول أن العلم الإجمالي علة تامة في منجزية حرمة المخالفة القطعية، فلا يجوز له ترك الأمرين معا، لا يجوز له ماذا؟ ترك الأمرين معا. هذا معناه يحرم عليك المخالفة القطعية، لأنه إذا تركت كلا الأمرين قد خالفت المعلوم بالإجمال وهو وجوب أحدهما. فالعلم الإجمالي علة تامة لوجوب لحرمة المخالفة القطعية. أما بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، أي هل يجب علينا الإتيان بكلا الطرفين كما يحرم علينا ترك كلا الطرفين، أي بعد القول بأنه لا يجوز لك تركهما معا، هل يجب علي الإتيان بهما معا أم يجوز ترك أحدهما والإتيان بالآخر؟ هو حينئذ حرمة مخالفة ماكو، لكن هل يجب موافقة زيادة على حرمة المخالفة أم لا؟ شيخ الأنصاري يقول أنه العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية مقتضي لها، لا أنه علة تامة. ومعنى ذلك أنه يمكن أن يأذن الشارع المقدس بأن يجري الأصول في أحد أطراف العلم الإجمالي. مثلا نأتي من جهة الحرمة، أوضح، إذا علمنا بشنو بنجاسة أحد إناءين، هذا هو العلم الإجمالي، تارة نعلم بنجاسة هذا الإناء بخصوصه، هذا علم تفصيلي يقتضي وجوب المقافقة وحرمة المخالفة من جهة منجزية العلم التفصيلي الموضوع لحكم العقل الذي هو وجوب الطاعة معناه الاجتناب عنه، وحرمة المعصية يعني يجب الاجتناب، ماذا لا يجوز له فعله، فلو فعله ارتكب الحرام، لو تركه امتثل وعد مطيعا مستحقا للمثوبة. نقول الشيخ الأنصاري يقول هكذا أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، معنى ذلك شنو؟ يجب عليك أن تجتنب عن أحدهما حتى تتحقق شنو؟ حرمة عدم وقوع المخالفة القطعية. شلون تتحقق شنو؟ أنه ما خالفت قطعا أم أترك أحدهما فقط؟ خلاص ما تحقق، لأنه ما أدري حينئذ العلم الإجمالي أنه قد ارتكبت الحرام حينئذ. أما إذا ارتكبتهما معا قطعا قد ارتكبت شنو؟ وشربت النجس، قد ارتكبت الحرام. إذن الشيخ الأنصاري يقول بالنسبة إلى حرمة المخالفة العلم الإجمالي منجز لها، علة تامة لها. زين، هل هو أيضا منجز لوجوب الموافقة؟ معنى ذلك أنه يجب الاجتناب عنهما معا؟ يقول لا، بل هو مقتضي لها. معنى ذلك شنو؟ أنه يمكن للشارع المقدس أن يأذن في الترخيص في ارتكاب أحد الطرفين، ولكن لما كان جريان الأصل في هذا الطرف معارض بجريان شنو؟ جريان الأصل في الطرف الآخر، فيتعارضان ويتساقطان فيجب الاجتناب عنهما معا. هذه من جهة تعارض الأصول في الأطراف، مو من جهة العلم الإجمالي. العلم الإجمالي يقول فقط أنا أقول لك تترك أحدهما لا أقل، هذا لا أقل ولا أكثر. يقول العلم الإجمالي ينجز لك حرمة المخالفة أن تترك أحدهما، أما أن تتركهما معا يقول لا، العلم الإجمالي ليس منجزا لهذه المرتبة. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه في بحث الاشتغال، حيث قال أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة ولوجوب الموافقة. يعني العلم الإجمالي كما يقول بالاجتناب عن أحدهما، كما يقول كذلك يقول بالاجتناب عن كليهما، علة تامة للحرمة وعلة تامة لوجوب الموافقة القطعية. هذا وين مستكى؟ في بحث الاشتغال. المستكى الثالث ما ذهب إليه المصنف في هذا المقام، ما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذا المقام، وقال بأن العلم الإجمالي مقتضي لكلا المرتبتين، فكما لا تجب الموافقة القطعية أي لا يجب الاجتناب عنهما معا، كذلك يمكن للشارع المقدس أن يرخص ماذا؟ أن يرخص في ارتكاب كلا الطرفين، فتشرب هذا وتشرب هذا ولا مانع منه. واضح؟ إذن هذه مسالك ثلاث. فنقول أن الكلام في المقام الأول وهو في منجزية العلم الإجمالي في جهتين. الجهة الأولى قلنا هل أن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية، ومعنى ذلك أنه في الشبهات الوجوبية يجب فعل جميع أطراف العلم الإجمالي، وفي الشبهات التحريمية يجب الاجتناب عن جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ هذا هو وجوب الموافقة القطعية، أي أنه إذا قلنا أن العلم الإجمالي منجز لها معناه شنو حينئذ؟ إذا علمت بنجاسة أحد الإناءين يجب الاجتناب عنهما معا، كما لو علمت يكون حاله حال ما لو علمت بنجاسة هذا الإناء بعينه يجب عليك أن تجتنبه، كذلك إذا علمت بنجاسة أحد إناءين مردد بين إناء أليف وبين إناء باء يقول يجب عليك أن تجتنب عنهما معا. هذه هي وجوب الموافقة القطعية إذا قلنا بأن العلم الإجمالي منجز لها. هل هو منجز لها أو لا؟ سوف نبحث عنه. الجهة الثانية وهو هل أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية أم لا؟ بمعنى هل يجب علينا ترك أحد الإناءين أو لا يجوز لنا شنو؟ يجوز لنا ارتكاب كلا الطرفين. ففي الشبهات الوجوبية يجوز لنا ترك جميعها ما يعلم الواجب في ضمنها، أو في الشبهات التحريمية وفعل جميع أطراف العلم الإجمالي وإن علمنا بأنه ماذا الحرام في أحد أطرافها أم لا. فإذا قلنا أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية معنى ذلك شنو؟ لابد من الاتيان بأحد أطراف العلم الإجمالي كما في الشبهات الوجوبية، وترك أحد ماذا؟ أحد أطراف العلم الإجمالي كما في الشبهات التحريمية. فلا يكون ماذا؟ فلا يكون هنالك فعل للجميع ولا ترك للجميع، بل لابد من شنو؟ لابد من الترك، وحينئذ ترك في طرف ترك في طرف الحرمة وفعل في طرف الوجوب. ومعنى ذلك أنه لا يمكن للشارع المقدس أن يرخص في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي، في ارتكابها كما في الشبهات التحريمية، ولا يرخص في ترك ماذا أطراف العلم الإجمالي كما في الشبهات الوجوبية. واضح؟ إذن هنا أنا مرتبتين نبحث عنهم. أما الجهة الأولى ففي الحقيقة هذا يناسب بحث البراءة، ولذلك لم يتطرق إليها المصنف في المقام، وإنما تطرق إليها في بحث ماذا؟ في بحث البراءة. لأنه معنى شنو؟ معنى وجوب الموافقة القطعية هل أن العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز للموافقة القطعية، معنى أنه يجوز ترك بعض الأطراف في الشبهات الوجوبية وفعل بعض الأطراف في الشبهات التحريمية أم لا؟ وليس ها هنا إلا احتمال التكليف في البعض. هذا البعض إما احتمال الوجوب أو احتمال الحرمة. وياي حينئذ هنا نبحث عن أنه هذا الاحتمال التكليف موجب للتنجيز أو لا يوجب التنجيز، وبحثه بحث البراءة، فلذلك لم يتطرق إليه المصنف في المقام، وإنما تطرق إلى حرمة المخالفة. هل العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة أم لا؟ التي هي الجهة الثانية. ولكن شوية انتبهوا يعني، لكن قبل الدخول في الجهة الثانية التي هي محور بحث المصنف رضوان الله تعالى عليه، نجد أن هنالك تلازم بين الجهتين. يعني في الحقيقة البحث في هذه الجهة مرهون في أحد الأقوال في الجهة الأخرى، كما أن البحث في الجهة الأخرى مرهون شنو على أحد أقوال هذه الجهة. مثلا شوية انتبهوا، نقول احنا لما نبحث عن حرمة المخالفة وياي عن حرمة عفوا عن وجوب الموافقة مثلا، بحرمة المخالفة القطعية نجي عندنا وجوب الموافقة القطعية. حرمة المخالفة ترك شنو؟ ترك الأحد. وجوب الموافقة ترك كليهما. شوف نقول أن وجوب الموافقة القطعية متفرع على حرمة المخالفة القطعية. إذا قلنا بحرمة المخالفة القطعية أي لابد من ترك أحدهما كما في الشبهات التحريمية، أو فعل أحدهما كما في الشبهات الوجوبية، نأتي ونبحث بعد ذلك هل تجب الموافقة القطعية أم لا. يعني العلم الإجمالي ينجز أولا حرمة المخالفة، بعد تنجيزه لحرمة المخالفة القطعية نبحث هل تجب الموافقة القطعية أو لا تجب. هل هو منجز زيادة على حرمة المخالفة، منجز لوجوب الموافقة القطعية أم لا؟ أما إذا قلنا بعدم حرمة المخالفة القطعية، يعني يجوز ترك كلا الأطراف كما في الشبهات الوجوبية، أو فعل كلا الأطراف كما في الشبهات التحريمية، معناه شنو؟ لا تصل النوبة إلى وجوب الموافقة القطعية. خلاص، إذا كان يجوز، إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد إناءين، وقلنا أن هذا العلم الإجمالي لا يقتضي شنو؟ لا يوجب ترك أحدهما، تصل النوبة إلى أنه نبحث هل أن العلم الإجمالي يقتضي تركهما معا؟ لا، خلاص بعد صرت سالبة بانتفاء الموضوع من رأس. إذا هو واحد لا يقتضي العلم الإجمالي، فكيف بتركهما معا؟ كيف يقتضي تركهما معا؟ إذن البحث عن وجوب الموافقة القطعية فرع القول بحرمة المخالفة. إذا قلنا أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، يأتي البحث هل هو أيضا منجز لوجوب الموافقة القطعية أم لا، يأتي فيه البحث. واضح إن شاء الله. وكذلك في بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية وياه، فنقول في البحث بالنسبة إليه أن الإتيان إذا قلنا بوجوب الموافقة القطعية، قلنا ماذا؟ أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، يعني في هذا المثال يجب الاجتناب عنهما معا، تصل النوبة إلى البحث أنه هل يجب الاجتناب عن أحدهما أم لا؟ خلاص بعد، إذا يجب الاجتناب عن كلا الطرفين فالاجتناب عن أحد الأطراف من باب أولى بعد، فلا يبحث عنه. إذن البحث عن أحد المرتبتين فرع القول بعدم الأخرى، فإنه إذا قلنا بحرمة المخالفة تصل النوبة إلى وجوب الموافقة، إذا لم نقل بوجوب الموافقة تصل النوبة إلى حرمة المخالفة. أما إذا قلنا بوجوب الموافقة حينئذ بعد لا تصل النوبة إلى حرمة، خلاص إذا العلم الإجمالي فيه هذا شنو علة تامة في أن يترك كلا الطرفين، فبعد تركه لأحد الطرفين الذي هو حرمة المخالفة من باب أولى. وكذلك العكس، إذا لم نقل بالحرمة لا تصل النوبة إلى القول بالوجوب. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذن الكلام في الجهة الثانية، شوية انتبهوا يا. ويقع الكلام في الجهة الثانية، وهو هل أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة، ومعنى ذلك يجب الاجتناب عن أحد أطراف العلم الإجمالي كما في الشبهات التحريمية، ويجب الإتيان بأحد أطراف العلم الإجمالي كما في الشبهات الوجوبية أم لا؟ هذا يقع في مباحث ثلاث. ماذا؟ في مباحث ثلاث. المبحث الأول، نقول أن العقل الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والعصيان هل يفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي في التنجيز أم لا؟ بعبارة أخرى، العقل يقول يقبح عليك مخالفة المولى، هل موضوع حكم العقل بمخالفة موضوع حكم العقل بقبح مخالفة المولى هل هو مختص بالعلم التفصيلي أم يعم العلم الإجمالي؟ فكما يقبح مخالفة المولى، يقبح العقل يحكم بقبح مخالفة المولى في مورد العلم التفصيلي بالتكليف، فهل كذلك يحكم العقل بقبح مخالفة المولى في مورد العلم الإجمالي بالتكليف أم لا؟ بعبارة ثالثة، هل العاقل يرى أن العلم الإجمالي بيان كالعلم التفصيلي، فبالتالي لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان في مورد العلم الإجمالي كما لا تجري في موارد العلم التفصيلي؟ يقول العقل هكذا، يقبح على المولى معاقبة العبد ما لم يبين له. قطعا المراد من البيان ها هنا قطعا القدر المتيقن منه ماذا؟ العلم التفصيلي. إذا يا أيها المولى لا يجوز لك أن تعاقب العبد على تكليف لم تبينه له بيانا تفصيليا، هذا واضح. هل أيضا هذه القاعدة وهي قبح العقاب بلا بيان لا تجري في موارد البيان الإجمالي؟ فالعلم الإجمالي يعد بيانا، فحينئذ مع وجوده في المورد لا يحكم العقل بقبح العقاب، لا يقول إنه يقبح عقابه لأنه له بيان، ولا يفرق بين البيان التفصيلي والبيان الإجمالي. هذا هو المبحث الأول، نحن نريد أن نبحث عن هذا الأمر الأول، بعدين نصل في المبحث الثاني إلى عبارة المصنف. المصنف تأخر في بحثي عن هذا البحث، واضح إن شاء الله؟ جيد. فربما يقال أنه يعتبر في موضوع حكم العقل بقبح مخالفة التكليف، يعني العقل يقول يا أيها العبد يقبح عليك مخالفة تكليف المولى، ويا وين؟ في البيان التفصيلي تقدم يقبح ويحكم باستحقاق العقوبة، في البيان الإجمالي همات يحكم أو لا يحكم؟ قد يقال أنه يعتبر في موضوع حكم العقل بقبح مخالفة التكليف هو العلم بالتكليف أن يكون عالما بالمخالفة حين العمل، حينما يعمل عالما بمخالفة تكليف المولى. متى يقول العقل؟ إيش يقول العقل؟ يقول ترى أنا إنما أحكم بقبح مخالفة المولى إذا كنت حين العمل عالما بالمخالفة، فهو موضوع العصيان. متى يكون عاصيا العبد؟ متى يكون عاصيا؟ إذا كان حين العمل عالما بمخالفة المولى، حينئذ العقل رأسا يجي يقول له أنت خالفت المولى ويقبح عليك مخالفة المولى وتستحق العقوبة حين العمل حتى يتحقق موضوع العصيان. وياه أما إذا لم يكن حين العمل عالما بالمخالفة فلا يتحقق موضوع حكم العقل بقبح مخالفة المولى، لا يقال له أنت قد فعلت القبيح. ليش؟ لأنه حين العمل ماذا؟ حين العمل لا يعلم بأنه قد ارتكب المعصية، لا يعلم بأنه قد خالف المولى، فلا يحكم العقل بالمخالفة. ومقامنا من هذا القبيل. ليش؟ لأنه هو يعلم إجمالا بخمرية أحد إنائين، إجا وضع إيده على هذا الإناء الأول شربه والعياذ بالله، لما شربه هو عالما بالمخالفة؟ لا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الخمر والإناء الثاني، فهو قاتل يحتمل أن يكون الحكم هنا ويحتمل أن يكون وين؟ في الطرف الآخر. يحتمل أن يكون خمرا ويحتمل أن يكون الطرف الآخر خمرا، فهو حين شربه ليس عالما بالمخالفة، فلا يتحقق موضوع حكم العقل بقبح مخالفة المولى. لا يقال له أنه قد خالفت ماذا؟ قد خالفت المولى ويقبح عليك مخالفة. يقول أنا ما أدري حين ما شربته، أنا ما أدري بأنه هذا ماذا؟ بأنه هذا خامر، فحين حين العمل لست عالما بالمخالفة. اجيت شرب هذا الإناء، اجى وضع ايده على الإناء الثاني شربه، حين شربه لهذا الإناء عالما بالمخالفة؟ لا، ليس بعالم لاحتمال أن يكون الإناء الثاني، الإناء الأول الذي شربه هو الحرام، فهو حين المخالفة حين شربه للإناء الثاني ليس عالما بالمخالفة، لا يتحقق موضوع الإصلاح. نعم، بعد أن شرب الإناءين أحسنتم، صار لديه علم بالمخالفة، ولا ريب ولا إشكال أن العلم بالمخالفة ليس بمحذور. مثلا إذا شككت بأنه هذا خمر أو ليس بخمر، ويا شكيت بأنه مثلا هذا الفعل شرب التتون حرام أو ليس بحرام، لا ريب ولا إشكال عندكم بأنه ماذا؟ بأنه تجرون أصالة البراءة عنه، تقول إن شاء الله حرام. أو شكيت بأنه هذا نجس أو ليس بنجس، تجرون أصالة الطهارة، ويجوز لي ماذا؟ شربه كما أنه يجوز لي شرب التتون. مع ذلك يمكن لي تحصيل العلم بالمخالفة، أروح أسأل المعصوم أقول شرب التتون حرام؟ يقول لي نعم حرام. صار عندي علم بالمخالفة أو لا؟ صار عندي. ولكن هل هذا محذور أستحق عليه العقوبة؟ حين العمل ليس لي علم بالمخالفة، بعد العمل وإن أصبح لدي علم بالمخالفة ولكن لا أستحق عليها العقوبة. وموردنا من هذا القبيل، موضوع حكم العقل بقبح العقاب على مخالفة المولى يعتبر أنه حين العمل عالما بالمخالفة، أما إذا لم يكن عالما بالمخالفة فلا يتحقق موضوع حكم العقل بقبح مخالفة المولى، وبالتالي هذا يجوز له ارتكاب كلا الطرفين. شوية في العلم الإجمالي، وليس العلم الإجمالي بيانا،
ليس الذي أخذ في موضوع حكم العقل بمخالفة المولى، إنما هو العلم التفصيلي حتى يكون حين العمل عالما بالمخالفة. أما العلم الإجمالي حين العمل لا يوجب له علم بالمخالفة. فليس علم الإجمالي على وزان العلم التفصيلي بالنسبة إلى حكم العقل. فالعقل يقول العلم التفصيلي منجز لأنه يتحقق به موضوع حكم العقل بقبح مخالفة المولى، أما العلم الإجمالي لا يتحقق به موضوع حكم العقل بمخالفة شنو. فحينئذ إذا المولى أتى ببيان إجمالي، قال إجمال عندنا دليل يتردد بين طرفين، حينئذ ويجوز للمولى أن يعاقبه أو لا يجوز؟ لا يجوز للمولى أن يعاقب، لأنه تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والعلم الإجمالي ليس بيانا. هكذا يمكن أن يقال. واضح الفكرة؟ جيد. لكن الأعلام رضوان الله تعالى عليهم ومنهم المصنف الذي لم يصرح بهذا المعنى، ولكن كل المتأخرين عنه صرحوا بهذا، قالوا بعدم الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي من حيث البيانية، فكلاهما بيان. فحينئذ لا يقبح من المولى عقاب المكلف في مورد وجود العلم الإجمالي، كما لا يقبح من المولى عقاب العبد في مورد وجود العلم التفصيلي. فموضوع حكم العقل بقبح مخالفة المولى لا يعتبر فيه العلم التفصيلي، بل يكتفى بمطلق العلم إجماليا كان أم تفصيليا. وياك ليش؟ لأن موضوع حكم العقل بقبح مخالفة المولى موضوعه يتحقق بمجرد وصول التكليف إلى المكلف كبرا وصغرا. إذا وصل التكليف إلى المكلف كبرا وصغرا تحقق موضوع حكم العقل بقبح مخالفة المولى، ولا ريب ولا إشكال. في موردنا قد وصل الحكم، وصل التكليف كبرا وصغرا. أما ترديد المتعلق التكليف وعدم تمييزه بينه وبين غيره فليس دخيلا في موضوع حكم العقل بقبح مخالفة المولى. يعني إذا علمنا من حيث الكبرى بحرمة شرب الخمر، وعلمنا من حيث الصغرى بأن الخمر متحقق في الخارج، فقد وصل التكليف إلى المكلف كبرا وصغرا. تردد متعلق التكليف بين هذا الطرف وبين ذاك الطرف لا يقتضي عدم وصول التكليف إلى المكلف. يقال للعبد أن التكليف قد وصل إليك كبرا وصغرا، تارة لا يصل من حيث الكبرى بأن يكون جاهلا بحرمة شرب الخمر، وإن كان يعلم بأنه هذا خمر، ولكنه ماذا لا يعلم ماذا بحرمة شرب الخمر فيشرب، هذا جاهل، والحكم حكم ذا تجري أصالة البراءة بالنسبة إليه، شاك في أن الخمر حرام أو ليس بحرام، يعلم بأن هذا خمر لكن يشك بأنه حرام أو ليس بحرام، تجري أصالة البراءة لأنه الكبرى غير واصل إليه، وتارة الصغرى غير واصل إليه، مع وصول الكبرى يعلم بأن الخمر حرام لكن صغرى ما أدري هذا خمر أو ليس بخمر، نجري أصالة ماذا؟ أصالة عدم الخمرية كاستصحاب عدم الخمرية، أو نجري الأصل الموضوعي فيه. إن شاء الله خبر. إن شاء هذا حرام أو حلال؟ إن شاء الله حلال، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. أما إذا وصل التكليف كبرا وصغرا ولكن تردد الصغرى بين هذا الطرف أو بين هذا الطرف، فلا يعد بعدم وصول التكليف صغرا، لا يقال أنه هذا ليس بواسطة. والشاهد على هذا الوجدان وسيرة العقلاء. مثلا لا ريب ولا إشكال بأن العقلاء يجرمون العبد إذا علم بأن هذا ابن مولاه ومع ذلك قتله، كذلك يجرمون العبد لو علم أن ابن مولاه بين مجموعة زين محصورة في الخارج وقتلهم جميعا، فلا يفرقون بين الأول وبين الثاني. وهذا معناه أنه قد فعل المبغوض في نظر العقلاء، ولا فرق بين العلم التفصيلي بابن المولى وبين العلم الإجمالي بأن ابن المولى في أحد هذه الأطراف. إذن من هذا يتبين أنه لا ريب ولا إشكال أن المراد من البيان أن العلم الإجمالي من مصادق البيان، ولا يؤخذ في موضوع حكم العقل بقبح مخالفة المولى هو العلم بالمخالفة حين العمل، بل يكفي حصول المخالفة أن يعلم بحصول المخالفة بعد العمل. ويا إلى ها هنا حينئذ شنو مقتضاه؟ أنه لا يجب عليه أن العلم الإجمالي بيان. إذا كان بيانا نتطرق إلى البحث الثاني. إذا علمنا بأن إذا تبين لدينا بأن العلم الإجمالي بيان كما أن العلم التفصيلي بيان، هل للشارع المقدس أن يرخص في ارتكاب أطراف هذا البيان أو لا يجنو؟ لا يمكن له أن يأذن في الترخيص في ارتكاب أطراف هذا البيان. في العلم التفصيلي تعلق متعلقه معلوم، علمنا بحرمة شرب التتون، متعلقه شرب التتون حرام، حينئذ لا يجوز للمولى أن يرخصه لأنه نقض للغراض، وياي يلزم منه اجتماع الضدين أو الاجتماع المتناقضين، لا يمكن. وياي هل العلم الإجمالي كذلك؟ بمعنى لا يمكن للشارع المقدس أن يرخص في ارتكاب أطراف هذا البيان بأنه يشرب كلا الإناء، يمكن له أن يشرب كلا الإناء بأن الشارع يرخص له بعد أن كان بيانا والعقل يحكم لو خلي وطبعه، لو ماكو إذن من الشارع العقل شي يقول لك يجب الاجتناب كما تشتغل بالعلم التفصيلي، لكن نأتي نقول هل يمكن للشارع أن يرخص في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن له أن يرخص، ويكون حاله حال العلم التفصيلي، كما أن العلم التفصيلي لا يمكن للشارع أن يرخص في ارتكاب متعلقه، كذلك العلم الإجمالي لا يمكن للشارع أن يرخص في ارتكاب متعلقه. إذن كلامنا في جواز في إذن الشارع وعدم، هل يمكن أن يأذن الشارع أو لا يمكن بعد أن كان العلم الإجمالي بيانا. صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى في هذا المقام إلى أنه يمكن أن يأذن الشارع المقدس بارتكاب أطراف العلم الإجمالي ولا محذور في البين.
وياي بل بعبارة أخرى، هناك في العلم التفصيلي لا يمكن أن يأذن الشارع المقدس في ارتكاب متعلقه. لو علمنا بحرمة شيء لا يمكن الشارع المقدس أن يأذن بارتكابه. لماذا؟ للزوم اجتماع النقيضين أو الضدين، أكو محذور، ما يمكن نقض للغرض بالنسبة إليه، لأنه مقتضى العلم التفصيلي ووضع التكليف الإلزام بالفعل أو الترك. مقتضى الإذن في الترك هو عدم الإلزام، والإلزام وعدم الإلزام متناقضين. في العلم الإجمالي صاحب الكفاية يقول ترى ما به هذا المحذور، هذا المحذور الموجود في العلم التفصيلي ما موجود في العلم الإجمالي، وإن كان بيانا، ترى بيانيته نفس بيانية العلم التفصيلي. كلاهما العقل يحكم بأنه لا بد من الجري العملي على وفقه وجوبا كان أو حرمة كما في العلم التفصيلي، بس أكو فيه لولا فيه شيء الشارع المقدس يمكن له أن يأذن في هذا الطرف، يأذن في ارتكاب متعلق العلم الإجمالي ولا يأذن في ارتكاب متعلق العلم التفصيلي. بحثه بتمامه على أساس هذه النقطة، أي بعد أن ثبت أن العلم الإجمالي بيان ومقتضاه العقل يحكم باستحقاق العقوبة في فرض الإتيان بمتعلق العلم الإجمالي إذا كان متعلقا بجانب الحرمة، أو بترك متعلق العلم الإجمالي إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بجانب الوجوب، يقول حال حال العلم التفصيلي، العقل أيضا لا يفرق بين هذا وبينه، لكن الشارع المقدس يقدر يقول هنا أنا أأذن، هنا أنا ما أقدر أأذن، لأن هنا أكو محذور، هنا أنا ما أكو محذور. إذن كل كلام صاحب الكفاية في هذه الجهة يمكن له أن يأذن أو لا يمكن، ذهب صاحب الكفاية إلى جواز الإذن، وخالفه كل المتأخرين ما عدا السيد صاحب البحوث، وقال بأنه يمكن له أن يأذن. واضح إن شاء الله يأتي في البحث الصحيح.